بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكرنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأصناف التي ذكرها في فائدة العبادة، وأن أنفع الطرق للعبادة، فمنهم من ذكر نفاة القدر أولا والتعليل، أو لا أنه من القيام بالعبادة ليس إلا مجرد الأمر من غير أن تكون سببا للسعادة في معاش ولا معاد، ولا سببا للنجاة. والصنف الثاني هم من ذكرهم بالقدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب. هؤلاء ما جعلوا أيضا في العبادة شيء من المصلحة، وإنما جعلوها علامة، أي الأعمال والطاعة جعلوها علامة على الفوز. وذكر طائفة ثالثة الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف، وهم أهل التصوف. ذكر أنهم صنفان، فجعلوا العبادات فيض رياضة للنفس، وأنها تحمل العبد إلى أو تخرجه من حالته البهيمية كما يقولون، وهذا أيضا كلام باطل. قال الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، أن تكون العبادة لله، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها بها، كارتباط المتعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، أنا كارتباط متعلق الموصوف بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنى كتابه القاعدة التدمرية على هذا الذي ذكره المؤلف، وهو الجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، يجمع بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وكذلك القدر والسبب، فالسبب من القدر، والسبب أيضا شرعه الله، معنى إذا كان شرعيا، والأخذ بالأسباب لا بد منه، وتركها خدش في الاعتقاد، والأخذ بها هو من القدر، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال قال على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغاياتها، أن العبادة معنى فعل العبادة غايتها طاعة الله وتوحيده وإخلاص العبادة له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، يجعلون العبادة مخلصة لله جل وعلا. قال وعلم أنها هي الغاية، التي خلقت لعله علم، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار، وقد صرح سبحانه بذلك بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، معنى الجن والإنس، كما قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب، وهما تفسيران صحيحان، فإن التواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي. قال: وحقيقة العبادة، قال والأمر والنهي والطلب للعبادة وإرادتها. قال: وحقيقة العبادة امتثالهما، ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، عن امتثال الطاعة، امتثال الأمر واجتناب النهي. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال جل وعلا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. معنى بالحق أي بما قامت به السماوات والأرض، وهو عبادته سبحانه وتعالى. معنى خلق الله عز وجل هذه السماوات لأجل قيامها بالحق، أو لأجل قيام الحق وهو العبادة. قال: فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق، المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد؟ وهذا قول المتفلسفة أصحاب ابن سينا وغيره. قال: وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، أصل العبادة هو محبة الله، ثم بعد ذلك تأتي مقتضياتها من الخوف والرجاء. بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يجب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما جاء في الحديث: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: كما يحب أنبياؤه ورسله وملائكته، لأن محبته من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه، أنا يحب هؤلاء الذين يشرك بهم من دون الله يحبهم كحب الله. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي يتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معنى جعل اتباع الرسول علامة على محبته سبحانه وتعالى. قال: فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. وكما قال الحسن: الله عز وجل اختبر أقواما قالوا نحن نحب الله، فأمرهم باتباع نبيه إذا كانوا يحبون الله. قال: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك بالله، أو فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من قدم الثمانية على الثلاثة فهو مبطل، وهو أيضا فاسق كافر. من قدم الثمانية، الأبناء والإخوان والأزواج والعشائر والأموال والتجارة والمساكن، هذه إذا قدمها الإنسان على الله ورسوله وجهاد في سبيله فهذا يتربص العذاب. وهو قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق هنا المراد به الكفر. قال وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. الذي يقدم حكم الله فهو ليس ممن يحب الله، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك، يريد أصحاب المذاهب. لكن الواجب إذا يتحرى الكتاب والسنة، فليس لأحد أن ينصب كما قال شيخ الإسلام شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليه مهما كان هذا الشخص. قال وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول ولا إلى قول من هو أولى به فهذا يخاف عليه، كما قال الشافعي رحمه الله لما قال له ذاك الرجل أتأخذ بهذا يا أبي عبد الله؟ قال أرأيتني خرجت من كنيسة رأيتني علي زنارتين، أنا حتى تقول هذا الكلام أني لا أخذ بكلام رسول الله؟ وقال إذا رأيتموني أخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال فهذا يخاف عليه، وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد. أنا بعض الناس يتعلل يقول فلان أفضل مني وأعلم مني فأنا أتبعه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو يأخذ قوله من النبي صلى الله عليه وسلم، خذ قولك وخذ دينك من النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله عز وجل باتباعه. قال هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع فيها في هذه القاعدة فتسقط مكالمته وهو داخل تحت الوعيد، فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وفرض عرضه ودينه بلسانه، أنا تكلم وقرض عرضه ودينه بلسانه أي تكلم عليه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته والسعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. ثم قال إن شاء الله نقرأه فصل يسير ختم به المؤلف رحمه الله هذه الرسالة. قال واعلم أن العبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح، فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابهم، أنا التحقيق بما يحب الله ورسوله ويرضاه وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح، أي هذه المحبة محبة الله ورسوله، هذه قاعدة أو قواعد العبادة الأربع. وهذا قد أيضا قد ذكره الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. قال فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه من أسماء وصفات وأفعال وملائكة ولقاء وما أشبه ذلك، وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره، أن هذا قول اللسان معنى في محبة الله عز وجل ورسوله، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة التوكل على الله والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على ما أوامره ونواهيه وإقراره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه، الرجوع إليه، والإخبات تستعمل في الرجوع وكذلك في الخضوع والخشوع. قال: والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فروض أعمال الجوارح. معنى أن هذه المحبة لابد أن تكون في قلبه ولسانه وجوارحه. قال: ومستحبها إلى الله أحب من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد، معنى أعمال القلب أعظم، فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمع والجمعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها. إياك نعبد أي أننا نحب الله عز وجل ونحب رسوله ونرضى بالله جل وعلا بحكمه وكذلك بما قدره الله عز وجل علينا بحكمه وقضائه، وذلك يكون بالقلب واللسان والجوارح وهو الإيمان بالله جل وعلا. قال: وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بها وسلوك طريق السالكين إلى الله، أنا الذين سلكوا الطريق المستقيم. فهذا آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة المفيدة، تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.